إن الحمد لله أحمده تعالى وأستهديه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم يغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، إذا سألناك هل أنت غني أم فقير، فنحن في مقاييس الدنيا نقيس الغنى والفقر بما يملك الإنسان من الأصول والعوارض. والله سبحانه وتعالى عادة عندما يتكلم عن الدنيا في القرآن فهو يذكر عادة أن الدنيا متاع، متاع أي شيء لا قيمة له. ولكن في قضية الغنى فإن الإنسان دائما ينتسب إلى من يخدمه إلى أو إلى من يعمل معه. فإذا كان الإنسان يعمل مع ضابط مثلا فهو يستشعر بالهيبة والمكانة، فإذا انتقل إلى وزير فهو يشعر بأنه أعلى، فإذا انتقل إلى رئاسة الوزراء فهو أعلى، فإذا انتقل إلى ملك أو رئيس جمهورية فدائما هو الإنسان يستمد غناه ويستمد قوته ممن يعمل معه. فإذا كنت عبدا لله على الحقيقة فأنت غني لا محالة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. إن الله سبحانه وتعالى يقول في وصف غناه جل جلاله، يقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. فإذا كنت تنتسب إلى أنك عبد الغني فإنك غني. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني كامل الغنى. فثمة فارق بين غنى العبد وغنى الرب. فالعبد الغني بعوارض الدنيا بتلك الأموال والأصول والشركات والسيارات والبيوت والمصانع وما شابه ذلك، فغنى العبد يسبقه فقر، فهو قبل أن يكون غنيا كان فقيرا. ثم العبد إذا أنفق من ماله نقص ماله فهو يتبعه نقص. أما غنى الله سبحانه وتعالى فهو غنى عال، الله غناه عالي، فهو سبحانه وتعالى لم يسبق غناه فقر ولم يتبع غناه نقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: انظر كم أنفق منذ خلق السماوات والأرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن رب العزة عز وجل: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم قاموا في صعيد واحد، فسأل كل واحد مسألته، فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك في ملك الله شيء. فإنك غني ولكن أنت غني. قضية الاستغناء بالله هذا هو المعنى المطلوب. الاستغناء بالله أنك تستشعر أن معك الله الغني، فأنت تستمد غناك من الله، أنك تستمد قوتك من الله. إن لسنا أقوياء بأنفسنا ولكن أقوياء بالله، أغنياء بالله، أعزة بالله، ليس بأنفسنا وليس بذواتنا. تأمل هذا المشهد، له مشهد عجيب. النبي صلى الله عليه وسلم ينام تحت شجرة وقد علق سيفه في شجرة، فيأتيه رجل من الكفار فيمسك بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجثم على صدره ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم قد أيقظه من نومه: من ينجيك مني؟ فيكون الرد كم كلمة؟ هي كلمتنا الله. هذا هو استمداد القوة من الله. فلما قال الله النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت الأرض وانقلب الوضع، وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم السيف وصار هو على صدر الرجل. ما الذي قلب الموازين؟ الله عز وجل. فصار من كان مهددا بالقتل هو الذي يمسك بالسيف. لذا فاستمدادك قوتك من الله. ما ترى ما يحدث من أحداث وبلايا ونكائب تصيب المسلمين، هذه تحت عين الله، والله يراها، والله سبحانه وتعالى كم يحتاج لينصر تلك الأمة المستضعفة، ليس أكثر من أن يقول الله سبحانه وتعالى كن فيكون. ولكن هذا ابتلاء وتمحيص ليرى الله جل جلاله صبر الأمة وليرى جهادها. إن الله سبحانه وتعالى حسم القضية فقال سبحانه وتعالى إن تنصروا الله، فلم نحقق بعد أن ننصر الله، وإن حققنا أننا نصرنا الله، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. لذا الأمر يحتاج إلى مزيد صبر. تأمل هذا، يقول الله عز وجل، تأمل إن كثيرا منا عندما يرى ما يحدث لإخواننا يرى أن هذا مستحيل الصبر عليه. انظر في وصف الله عز وجل لغزوة الأحزاب: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل وإذ زغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا. هذا مشهد لمعركة من المعارك اجتمعت كل قوى الكفر والشرك والنفاق واليهود على الإسلام. حتى انظر إلى الوصف، إنه وصف عجيب: زاغت الأبصار من شدة الخوف، زاغت وبلغت القلوب الحناجر من شدة الخوف، القلب يرتجف ويصعد حتى وصل إلى هنا يكاد يخرج من الفم. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا. ثم كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى صلت عليهم ريحا، فقط ريحا باردة في أيام النحسات لينتهي الأمر. لذا قضية النصر من الله سبحانه وتعالى لا تحتاج أكثر من كن. فنحن كأشخاص، نحتاج الاستغناء بالله لتعلم كأنك غني بالله. إذا أردت شيئا إن الله يحب أن تسأله، وإذا سألك عبادي عني فإني إن في كثير من الأمور، في قضية غلاء الأسعار، في قضية نقص الدخول، في قضية الفقر المدقع، ننسى دائما أن نعلق قلوبنا بالله. فنحن نعلق قلوبنا بالأسباب المادية، ونعتقد أننا بتدابيرنا وتصاريفنا وأننا بالعمل الساعات الطوال نستطيع أن ننهي أمر هذا الفقر. لا، إن الله إذا أرادك غنيا فليس أكثر من أن يقول سبحانه وتعالى كن. ثانيا، لا ينبغي أبدا، لا ينبغي أبدا أن يكون ربك غني فلا تسأله. إلا كثيرا منا لا يسأل الله، هو يفكر، يخطط، يدبر، يسعى، يجتهد، وينسى أن يسأل الله. إن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نسأل الله كل شيء في صلاتنا حتى الملح. لذا أول عناصرنا أننا لكي تكون غنيا بالله، لكي تستغني بالله، لابد أن تعرف الله. إن كثيرا منا عنده شك في قدرات الله، فهو يقيس قدرات الله جل جلاله على قدراته. فهو إذا أراد مالا فهو يعمل موظفا، فهو يعتقد أنه ليس هناك ثمة وسيلة ليكون غنيا. لا، أنت تدعو والله سبحانه وتعالى إنما قوله إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابا. كمل هذه القصة. أيوب عليه السلام ظل في البلاء كم سنة؟ 14 سنة. بعد البلاء 14 سنة، حتى قالوا أنه من البلاء جلده كان يتساقط كالحرباء، فر كل الناس من حوله، لم يبقى إلا زوجته وصديقيه. فقال أحدهما للآخر في مرة، وأيوب عليه السلام يسمع، والله ما نرى ما أصاب أيوب إلا بذنب أصاب. فغار أيوب عليه السلام فدعا ربه بكلمات في منتهى القصر، قال رب إني ركز، إنها دعوة واحدة وكلمات في منتهى القصر، ولكن دعوة في منتهى الإخلاص، في منتهى تعلق القلب بالله. رب إني مسني الضر وأنت أرحم. تأمل قبلها، وأيوب إذ نادى ربه. قضية النداء ليست قضية أن الإنسان نداء من أقصى أعماق القلب مع شدة البلاء مع شدة الضر، وهو يقول رب إني مسني الضر. النتيجة فكشفنا ما به من ضر. بعد 14 سنة من البلاء بدعوة واحدة، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا، فقط لا، وكشفنا ما به من ضر، فقط لا، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. معنى ذلك أنه إذا كان عنده 4 أولاد صاروا 8، إذا كان عنده أراضي صار الضعف، كل شيء صار الضعف، لأنه لجأ إلى الله لجوء المضطر. أمن يجيب دعوة المضطر ووضعت الطاء زيادة في المبنى، زيادة في المعنى. فإن نحن ندعو بدعوات خانعة لا تخرج من قول من جوف القلب، لا تصعد إلى السماء، دعوات بهتة سخيفة. إن الله عز وجل يقول سبحانه وتعالى في آية عجيبة، يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرع. أين التضرع في البلاء؟ أين التضرع؟ التضرع هو تلك الدعوات التي تخرج من صميم القلب فتخترق السماء حتى تصل إلى رب رحيم فيقول قد أجيبت دعوتكما. فنحتاج إلى هذا التضرع، وأنت تكون، وهذه هي الإشكال، أكبر إشكال عندنا، تكون على يقين أن الله قادر. فإن كثيرا منا يدعو الله تجربة، يدعو الله وهو ليس عنده يقين، يدعو الله وهو منشغل عن الله. لذا إذا عرفت ربك وأنه غني فطلبت، إن أيوب عليه السلام، إن أيوب عليه السلام كان يغتسل في بركة، وقد وضع ثوبه، وكانوا قديما يغتسلون عرى، فمن فيض جود الله بعدما أعطاه أهله ومثلهم معهم، من فيض جود الله جل جلاله أمطر الله عليه السماء جرادا من ذهب. من فيض جود الله أن الله جاد عليه فشفى. أركض برجلك هذا مغتسل بارد. ثم وهو يغتسل السماء تمطر جرادا من ذهب، لأن الله سبحانه وتعالى هو الغني. وإن الله سبحانه وتعالى إذا أعطى طر العجب، إن الله سبحانه وتعالى إذا وهب من النعم ما لا يحصى، وإذا أعطى العجب. فلابد أن تعلم أن ربك غني وأنه قادر سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى في قصة زكريا عليه السلام لا تخرج، لابد أن لا تغادر هذه القصة ذهنك أبدا، لتعلم قدرة الله. إن زكريا عليه السلام كان شيخا طاعنا في السن، قد بلغ من العمر 80. ثم عليه السلام امرأته بها عيبان، أنها أصلا عاقر لا تلد، ثم هي طاعنة في السن عجوز. إذن ثلاث مشاكل: أولا أن زكريا عليه السلام شيخا طاعن في السن 80 سنة، وامرأته عجوز 60-70-80 سنة، غير ذلك هي عاقر. فلما رأى زكريا عليه السلام من مريم أنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا، قال هنالك دعا زكريا: هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك. فنادت الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. بيحيى فقط سيدا، إن زكريا سيد ونبي وحصور عليه السلام. فعندما تنظر بعين عقلك، شيخ وعجوز وعاقر، هذا من المستحيلات العقلية أن ينجب ولد. ولكن لما تعلق قلبه بالله قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك، كانت النتيجة. فالأمر المستحيل عندك هو عندك مستحيل، هو عندك أنت مستحيل، ولكن عند الله ليس بمستحيل. إذا أردت المال فالله سبحانه وتعالى يملك من المال ما عنده، ما إن مفاتيح. إن الله سبحانه وتعالى يقول وإن من شيء إلا عندنا. فإذا كان الله يصف عبدا كافرا فوصفا، إن الأمر عجيب عندما تتأمل قصة قارون. إن الله سبحانه وتعالى في قصة قارون لم يصف حجم المال، ولم يصف حجم الخزائن، ولم يصف الإمكانيات والقدرات. إن الله وصف شيئا في منتهى الصغر، وصف المفاتيح. إن الله لما أحب أن يصف لنا غنى قارون وصف المفاتيح، فقال في وصف المفاتيح: ما إن مفاتيحه لتنوء، فالعصبة من 3 إلى 9 لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائن قارون، فكيف بالخزائن؟ وكيف وإذا كان هذا كافرا؟ إذا كان هذا وصف كافر فأعطاه الله بهذه الهيئة، فإن الله إذا أعطاك أعطاك العدل. إن ربنا جل جلاله استجاب لإبليس لما قال: أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك ألا يستجيب لك. لذا الاستغناء بالله أن نعلم قدرة الله أنه لا مستحيل. إن الواقع الذي نحن فيه، إن الواقع الذي نحن فيه كم يحتاج الله إلى أن يغيره؟ كن. إن النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة، كان في مكة، كان في الكعبة 360 صنم، 360 صنم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة بمكة والأصنام باقية، وظل 10 سنوات بالمدينة والأصنام باقية. ولما جاء فاتحا، تساقطت كل هذه الأصنام بإشارة من عصاه، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه كل شيء عنده بمقدار، ليعلمنا الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إني كنت أتعجب كثيرا، ما السر في أن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام؟ إن الله إذا أراد خلق السماوات والأرض فإنما يقول له كن فيكون. لماذا 6 أيام؟ ليعلمنا الله سبحانه وتعالى أن كل شيء له وقت وله أوان، ومن تعجل شيئا قبل أوانه عوقبه بحرمانه. إذا في قضية رزقك، الله لم يمنعك بخلا ولا فقرا، ولكن الله ينزل كل شيء بقدر. فإذا حرمك سبحانه وتعالى فليس فقرا، ولكن الله يمنعك ليصلحك. وإذا أعطاك الله عز وجل فلا بد أن تخاف. إن الله سبحانه وتعالى قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتنة أمتي المال. ربنا سبحانه وتعالى قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن. إذا في قضية الاستغناء بالله، الله غني وقابل. عندما تنظر إلى حالك كيف يدير الله حياتك تعلم أن الله قادر، كيف يدير الله الكون الله قادر. هؤلاء الكفرة والطغاة والبغاة أمرهم بيد الله، إذا أراد أن يقضي عليهم في لحظة فهم ليس أقوى من عاد ولا ثمود ولا فرعون ذي الأوتاد، ولكن كل شيء عنده بمقدار. إذن دائما تقرأ عن اسم الله القوي لتعلم قوة الله، عن اسم الله المتين بالغ المدى في القوة، عن اسم الله الواسع، عن اسم الله الغني لتعرف ربك حقا. العنصر الأول كان معرفة الله، العنصر الثاني معرفة العبد ومعرفة الله. لابد لكل منا أن يعرف قدره، أنك عبد، وأن العبد الله سبحانه وتعالى متصرف فيه بقدرته، فأنت عبد لله، إن شاء رفعك وإن شاء وضعك. وإذا رفعك الله عز وجل فهو يرفعك لعلة هو يعلمها قد لا تعلمها أنت، وأنت عبد إن أذلك الله فهو يذلك لسبب لعلة، السبب لا تعلمه أنت ولكن هو يعلمه سبحانه وتعالى. إن الإنسان أحيانا يتعجب من تغير أحواله، فهو أحيانا يكون غنيا ثم ينقلب فقيرا. من أغناك؟ السبب أنه في هذه الفترة الله في الحديث أن الله سبحانه وتعالى في حق الثلاثة الأبرص والأقرع والأعمى، في بداية الحديث قال الله عز وجل بدأ لله أن يبتليهم، فالله قد يعطيك المال بلاء ليختبرك، والله يبتلي عبده بما شاء كيف شاء ويصرف عنه البلاء متى شاء كيف شاء، فأنت عبد مربوب من الله عز وجل، فالعبد لا يملك من أمر نفسه شيء. من اغتنى بالمال فهذه ليست مكانة عند الله. أم يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع في الخيرات بل لا يشعر. فإن الله إذا أعطى الدنيا لأحد فليست علامة حب ولا علامة تقرب من الله، بل الدنيا بلاء وفتنة. فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي بالمال، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. والله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، فالغني فتنة للفقير. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطاك فهو أعطاك ليختبرك، وإذا منعك ليختبرك. فلا بد أن تكون نعم العبد حال الغنى وحال الفقر، لأن الأمر كله بيدي الله عز وجل. فإن الله إذا منعك المال فهو يختبرك يبتليك بالفقر. وقد قال الله سبحانه وتعالى أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث والله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتفتنهم كما فتنتهم. قال الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فلا أولئك بالشر المرض والفقر، وبالخير الصحة والغنى. فأنت عبد متصرف فيه، أمرك ليس بيدك، أمرك بيد الله. إن أقامك هنا فهذا مقام عبودية، أقامك مقام غنى فالغنى له عبوديات من إنفاق البال في أوجه الخير، وإن أقامك في مقام الفقر فليس لك إلا الصبر والرضا والشكر. أقامك في مقام الصحة فهذا مقام أن تستخدم تلك الصحة في طاعة الله. أقامك في مقام البرد فهذا مقام صبر ورضا وشكر. الأخيرة إن الله عز وجل أوصى ابن عباس رضي الله عنهما وصية في منتهى القوة، وهو في 10 سنين لابد أن نضعها نصب أعيننا. قال احفظ الله في أوامري. إن الله أمرك بعبادات احفظ تلك العبادات يحفظك الله. إن الله شرع نوافل فإذا كنت ممن بلغتك النوافل فاحفظ النوافل يحفظك الله. احفظ بصرك، احفظ سمعك، احفظ فرجك، احفظ يديك، احفظ الله يحفظك. وإذا استعنت إن العقل له قدرات وحدود، له قدرته ولكن قدرته محدودة. فإذا استعنت لا تستعن بعقلك ولكن استعن برب عقلك. إذا استعنت لا تستعن بمالك فالمال له قدرات محدودة وتنتهي قدرته عند، ولكن إذا استعنت فاستعن بالله. إن مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر أبو بكر رضي الله عنهما قال لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، كان الرد ما ظنك باثنين، الله، فالله سبحانه وتعالى لم ينزل جبريل ليقتل الكافرين أو يمحقهم أو يويدهم، بل أنزل السكينة، أنزل السكينة، فاستعن بالله ينزل على قلبك السكينة. السكينة هي أنك تكون تحت أقدار الله راضية، فإذا أقامك في أي مقام، غنى راضي، فقر راضي، قوة راضي، ضعف راضي، صح راضي، مرض ما راضي، عز راضي، ذل راضي، لأنك عبد وهو ويكون على ثقة ويقين أن اختيار الله لك أفضل من اختيارك. إن كثيرا منا أصابته بلايا فصار حزيزا حزينا، أصابه هم فصار حزينا كئيبا، ثم اكتشف أن أفضل شيء في حياته تلك البلية التي نقلته نقلة قربته من الله. الأخير، حياتك في الدنيا قصيرة ومتاع الدنيا زائل ومتاع الدنيا منقص، فدائما انظر إلى الآخرة. إن عندما تنظر إلى الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن ولا خطر على قلب بشر، فيها أنهار من خمر لذة للشارب، وأنهار من لبن من عسل مصفى، وأنهار من لبن، وأنهار من ماء غير آسن. تخيل أنك عندك نهر من لبن أو نهر من خمر. فدائما هذه الدنيا، هذه الدنيا وإن كان فيها أي نعيم فهو منغص، فدائما ننظر إلى الآخرة. اشتق إلى الجنة. لما سئل الإمام أحمد متى الراحة، قال مع أول قدم تضعها في الجنة. لما سئل عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله متى الراحة، قال لا راحة تحت طوبة إلا تحت شجرة طوبة في الجنة. فدائما ضع نصب عينيك أن الحياة ليست دار راحة، دار عناء ومشقة وابتلاء، فاصرف ويكون المصطلح الجنة. أسأل الله العزيز الحكيم الملك القدير، أسأله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلي على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين. رب اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، قديمه وحديثه، سره وعلانيته. رب آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. رب اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. رب نعوذ بك من سوء القضاء وشماتة العداء. رب نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وكل سخطك. رب نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. رب انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، قوي شوكتهم، قوي شوكتهم، أعلي رايتهم.